بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، مع الدرس 45 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله في ليلة الخميس الثاني من شهر صفر عام 1440. لازلنا في باب حسن الخلق إذا فقهوا. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى تحت باب حسن الخلق إذا فقهوا: قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل صلى الله عليه وسلم، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة.
هذا حديث متفق عليه في الصحيحين. قال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب محمد بن شهاب الزهري الإمام عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، أجود من الجود والكرم، فهو أجود الناس صلى الله عليه وسلم، أجود الناس بالخير. بالخير أول ما يطلق لفظ الخير يطلق على المال، المال هو الخير بالنسبة للجود والكرم، وكان أجود ما يكون في رمضان، يتضاعف جوده وكرمه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان حين يلقاه جبريل صلى الله عليه وسلم، فيقال للملائكة صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ثبت عن سلفنا الصالح، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان. رمضان شهر القرآن الذي أنزل فيه القرآن، فكان جبريل عليه السلام يتدارس ويتذاكر القرآن الكريم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخبره هذه الآية في أي سورة في أي مكان، هذه السورة أين مكانها، ويبين له أو ويأتي أيضا من رب العالمين بآيات أيضا تترى. فالقرآن نزل منجما، منجما يعني على سنوات وعلى أشهر وأيام لمدة 13 عاما القرآن ينزل، فكان جبريل يلقى محمد صلى الله عليه وسلم في كل ليلة من رمضان، يلقى يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، يعرض عليه يتلو عليه القرآن، وجبريل عليه السلام هو الوحي من رب العالمين يبين له ويراجع معها القرآن. وجاء في حديث آخر أنه في آخر سنة راجع مع القرآن مرتين في شهر رمضان في آخر سنة، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. الريح المرسلة من رب العالمين، الله عز وجل يرسل الرياح، وأرسلنا الرياح لواقح، قال سبحانه وتعالى لواقح يعني تحمل ما يلقح الأشجار من البذور ومن غيرها، فهكذا كان تشبيه أجود بالخير من الريح المرسلة في خير الناس وتلقيح الأشجار. فهكذا صلى الله عليه وسلم يجود عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه، يجود بما عنده صلى الله عليه وسلم. فهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، وأن الجود والكرم من الخلق الحسن. نعم.
قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير إلا أنه كان رجلا يخالط الناس وكان موسرا، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال الله عز وجل فنحن أحق بذلك منه فتجاوز عنه.
سبحان الله، هكذا الجزاء من جنس العمل، كان يتجاوز عن الناس، يدين الناس، يقرض الناس الأموال، فإذا واحد منهم ما استطاع أن يعيد هذا القرض قال عفونا عنه، تجاوزنا عنه، ويأمر غلمانه يعني عبيده وخدمه يأمرهم ويفوضهم بهذا التصرف. فإذا هذا الشخص الذي أعطيناه أو أقرضناه لا يستطيع أن يؤدي ما عليه تجاوزوا عنه، اعفوا عنه، ضعوا عنه هذا القرض، سامحوه. قال الله عز وجل فنحن أحق بذلك منه، نحن أحق بالتجاوز، وهذا الأمر العظيم، فتجاوز عنه سبحانه وتعالى، عفى عنه وغفر له جميع ذنوبه بسبب هذا الفعل، أنه يتجاوز عن الناس، يتجاوز عن المعسر، يضع عنه الدين، يسامحه. وهذا من أفضل الأخلاق في الإسلام، من حسن الخلق التجاوز عن الناس ومسامحتهم وإنظارهم أعطاه مدة ثانية ومدة ثالثة إلى أن يستطيع أن يؤدي هذا القرض الذي عليه. فهذا حديث صحيح أيضا، رواه الإمام مسلم في صحيحه. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش، الأعمش سليمان بن مهران، سليمان بن مهران الإمام، عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوسب رجل ممن كان قبلكم، حوسب هكذا من أمور الغيب، يخبر صلى الله عليه وسلم عن أمر من أمور الغيب، علينا التسليم، حوسب خلاص انتهى حسابه في قدر الله عز وجل، في علم الله عز وجل وكتابته سبحانه وتعالى ومشيئته. حوسب هذا الرجل ممن كان قبلكم من الأمم السابقة فلم يوجد له من الخير، يعني ما عنده خير كثير، ما عنده خير كثير، إلا أنه كان رجلا يخالط الناس، يحسن إلى الناس، ذو خلق حسن مع الناس. شوف حسن الخلق، فضل حسن الخلق، كان رجلا يخالط الناس، ما عنده أعمال كثيرة، لم يوجد له من الخير، يعني ما عنده أعمال صلاة وصيام وقيام وغيرها من الأعمال الصالحة، عنده عمل واحد رفعه وكان سبب في مغفرة ذنوبه، كان رجلا يخالط الناس، يخالط الناس، يحسن إلى الناس، يتودد إلى الناس، يخالق الناس بخلق حسن، وكان موسرا، موسرا يعني غنيا، غني، كان يأمر غلمانه، من إحسانه إلى الناس أن يقرض الناس، أنه يقرض الناس المحتاجون، يقرضهم، فإذا جاء أحد أعطيني قرض، أعطيني سلف، يعطيه، وهذا من حسن خلقه. وكان يفوض غلمانه وخدمه لأنه رجل غني، يوكل غلمانه وخدمه وعبيده الذين يحاسبون الناس ويتاجرون في تجارته، كان يأمرهم أن يتجاوزوا عن المعسر، ينظرونه، يعطونه مهلة، وإذا ما استطاع أن يسدد يضعون عنه الدين، يسامحونه، تفويض منه. والله عز وجل قال نحن أحق بذلك منه، نحن أحق بهذه المسامحة وهذا العفو وهذا التجاوز من هذا الرجل، فتجاوز عنه سبحانه وتعالى، عفى عنه،
غفر له جميع ذنوبه وتجاوز عنه ورفع درجته بحسن خلقه بحسن خلقه. وهذا الحديث فيه فضل تجاوز عن المعسر، تجاوز عن المعسر. شوف الآن أنت إذا كان عندك المال وتقرض الناس، فمن رحمة الإسلام أن فتح عليك هذا الباب العظيم، أنعم عليك بهذا المال، فأنت تستطيع أن تتاجر مع الله عز وجل بهذا المال فتقرض الناس. فكلما أقرضت إنسان مبلغ، أول ما يستلمه كأنك تصدقت بنصف هذا المبلغ، هاي كتبت لك صدقة والمبلغ موجود سيعود إليك، فكأنك تصدقت بنصف المبلغ. جاء الحديث الصحيح في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا جاءت المهلة مثلا أعطيته سنة 10,000 درهم، فالآن أول ما استلم 10,000 قرض كتب لك كأنك تصدقت ب5,000 درهم في ميزان حسناتك لمدة سنة. جاء السنة ما استطاع أن يدفع، ما استطاع أن يؤدي هذا القرض، أنظرت أعطيته مهلة ثانية، الآن كتب لك كأنك تصدقت بمالك 10,000، شو 5,000 ثانية الآن، والمال سيرجع لك. فإذا كان سنة سنتين ما استطاع صابه عسار ما يستطيع، تجاوزت عنه سامحته. شو الآن مكتوب لك هناك تصدقت 10,000، والآن أنت تسامح تجاوزت عنه، يكون سبب لتجاوز الله عن ذنوبك، عفوت عنه فالله عز وجل يعفو عنك، الجزاء من جنس العمل، هذا فضل عظيم. فمن أنعم الله عليه بالمال فيتاجر مع الله عز وجل بهذه التجارة الرابحة، يخفف عن الناس ما هم عليه، وفي نفس الوقت أيضا تضاعف حسناته وأجوره، فهذه نعمة من الله عز وجل. في هذا الحديث توكيل الخادم، كان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا، يجوز أنك توكل مثلا سائق أن يشتري شيء أو يفعل شيء من الأفعال التي في الخدمة وفي واجبات عمله كسائق أو كخادم، توكله يجوز، تأذن له أن يتصرف في المال، هذا دليل واضح. كان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا هذه الأموال، أموال هذا الرجل، لكن فوض ووكل هؤلاء الخدم أن يتصرفوا فيها، يتجاوزوا، يسامح ويعفو عن الناس، وهذا فيه جواز توكيل الخادم والإذن له بالتصرف في الأموال. نعم.
قال حدثنا محمد بن سلام عن ابن إدريس أنه قال سمعت أبي يحدث عن جدي عن أبي هريرة رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما يدخل الجنة؟ قال تقوى الله وحسن الخلق. قال وما أكثر ما يدخل النار؟ قال الأجوفان الفم والفرج.
نعم، هذا الحديث مر معنا بكامله رقم 289 قبل 15 حديث تقريبا، مر معنا أو نعم قبل 5 أحاديث في الدرس الماضي 289 وشرحناه هناك نفس الحديث هذا. ما أكثر ما يدخل الجنة؟ تقوى الله حسن الخلق. حسن الخلق، نحن في باب حسن الخلق، وفي كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري جمع فيه الأحاديث حديث الأخلاق والآداب، فنتعلم الآن أخلاق الإسلام وآداب الإسلام ونعمل بها في أنفسنا حتى ننال هذه الدرجات وهذه الأجور العظيمة من حسن الخلق. أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله العمل بالأوامر والاجتناب النواهي، أمر الله بهذا نفعل، نهى الله عن هذا ننتهي، بس. وحسن الخلق، حسن الخلق، معاشرة الناس والصبر عليهم والإحسان إليهم والجود معهم وإقراضهم إذا استطعت، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وإعانة الناس وغيرها أخلاق، هذا باب عظيم من أبواب الخير. أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. وأكثر ما يدخل النار الأجوفان، الفم والفرج. الفم يعني اللسان، اللسان الكلام، الغيبة والسب والشتائم وأذية الناس والسخرية، كلام من هذا اللسان. فشوف السيئات الكثيرة من هذا اللسان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمسك عليك لسانك، أمسك هذا اللسان. وهل يكب الناس على مناخرهم أو يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذه الألسنة، امسك لسانك، أكثر ما يدخل النار ما يخرج من هذا اللسان. والفرج معروف. نعم فضل.
قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن عن معاوية عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن نواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس.
نعم، حديث صحيح، أيضا رواه الإمام مسلم ورواه الترمذي أيضا في سننه. حديث قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر شيخ البخاري قال: حدثنا معن، معن هو ابن عيسى، معن ابن عيسى أبو يحيى القزاز، ابن عيسى أبو يحيى القزاز، هذا اسمه معن، ثقة مأمون، ثقة مأمون، شيخ البخاري، معن ابن عيسى أبو يحيى القزاز، ثقة مأمون، عن معاوية عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن نواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه. النواس أو نواس، يأتي في بعض الحديث النواس أو نواس، اسم واحد، صحابي معروف رضي الله عنه، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم. شوف أسئلة الصحابة رضي الله عنهم، يسألون عن معالي الأمور، أشياء لا توصل إلى الجنة، درجات العلا من الجنة، وأيضا الذي تدخل النار حتى يحذروها، يسأل عن البر والإثم. ما هو البر يا رسول الله؟ البر هو لفظ جامع للصلة والصدق والمروءة وحسن الطاعة، حسن الخلق، كثرة الخير، كلا يدخل تحت هذه الكلمة. البر لفظ جامع للإحسان والصدق والصلة والأخلاق والمروءة وحسن الطاعة، كثرة الخير. يريد يعرف هذا الصحابي عن البر، ما هو أكثر شيء فيه الخير يا رسول الله؟ قال: البر حسن الخلق، حسن الخلق فيه الخير الكثير، فمن حسن الخلق طمأنينة القلب، راحة النفس، راحة النفس، الاستحياء، هذه كلها من أنواع الخلق، من أنواع حسن الخلق. فالبر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. الإثم ضد البر، هما نقيضان، بر إثم. فالإثم هو الإثم المعروف الذي هو ضد البر. إذا كان البر هو الصلاة والصدق والمروءة وحسن الطاعة وحسن الخلق، فالإثم ضده، هذا صلة، هذا قطع الأرحام. البر صدق، الإثم كذب. البر حسن الخلق، الإثم سوء الخلق. البر كثرة الخير، الإثم كثرة الشر، وهكذا. فهذا تعريف الإثم. والله عز وجل قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أشوف جاء البر وجاء الإثم لأنه ضده. فالإثم ما هو؟ قال: ما حاك في صدرك، حاك تردد، في تردد عندك، مش مرتاح، ما في طمأنينة في القلب، الصدر لم ينشرح،
لهذا الشيء. مثلا بعض الناس يعني ما يعرف هذا حلال ولا حرام، فمتردد فيه، صدره غير مرتاح. اترك اترك، ما دام ان انت غير مطمئن وما تعرف الحكم الشرعي فيه اترك. من حسن الخلق انك تتركه، من حسن الخلق ان تترك هذا الاثم ما حاك في نفسك. ما في احد الان يكذب ويظن انه مرتاح، لازم في نفسه في شيء، لان هذا اثم. ما حد يشرب الخمر ويحس انه مرتاح ويقول انا على حق، لا، عارف نفسه، لان في صدره عارف ان هذا ذنب عظيم، كبيره من كبائر. وهكذا اللي ياكل الربا الاثم واضح، ما يرتاح، ما تحصله مرتاح داخل، غير عن الشخص اللي يعمل الطاعه، يحسن خلقه مع الناس، يصدق في كلامه، يكثر من أعمال الخير، تجد مرتاح مطمئن النفس، لأنه يعمل شيء موافق لشرع الله عز وجل، شيء في ميزان حسناته، يجدها في ميزان حسناته يوم القيامة. أما الثاني خايف، صاحب الإثم خايف دائما، ولو تجرأ على الإثم هو غير مرتاح، بعضهم ما ينام الليل، هذا بعد إذا كان قلبه يعني سليم أو قلبه متيقظ غير مريض. أما غيره من مات أو من مرض قلبه أو مات قلبه، ذاك لا يشعر بشيء، تعود. فالإثم ما حاك في نفسك، تحرك وتردد في صدرك، لم ينشرح له قلبك، هذا معنى الإثم. وهذا فترة الله عز وجل وضعها في قلوب البشر، هذا يشعرون فيه، يشعرون فيه، وأكثر ما يشعر به الصالحون إذا فعلوا هذا الفعل، لأن القلوب واعية تنتبه، بل تحذر من المشتبهات، لا تقع في الشبهات، لأن يعتبرون إثم. وهكذا الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، ما تريد أحد من الناس يشوفك على هالوضع، أو أنك تأكل هذا الشيء أو تشرب هذا الشيء أو تفعل هذا الفعل، أنت بنفسك ما تريد أحد يطالع، هذا دليل على أن إثم. لو كان بر من أعمال البر ما يضر، لا تخشى أن يراك الناس، لا تكره أن يراك الناس، وفي نفس الوقت لا تحب أن يراك الناس حتى تسلم من الرياء، لكن ما تكره أن يراها الناس. حد يكره الله عليك الناس يرونه يصلي أو صائم لو رمضان أو الاثنين، ما حد يكره هذا الشيء، لكن إذا في إثم لا تكره في نفسك، أولا تتردد الصدر غير منشرح غير مرتاح، وهاك في نفس الوقت ما تريد حد يشوفك على هالوضع أو يسمع منك هذه الكلمة إذا كانت محرمة فيها إثم، كرهت أن يطلع عليه الناس.
طبعا هذا كل ما ترقى القلب وصار قلبا سليما طاهرا نقيا يشعر بهذه المشاعر، يحك في صدره الحرام والإثم والمكروه، أما غيره صاحب القلب المريض أو الميت لا يشعر بهذا. فنسأل الله سلامة القلب وحسن الخلق. إذن هذا الحديث في فضل حسن الخلق، البر حسن الخلق، فمن حسن الخلق طمأنينة القلب، طمأنينة القلب، راحة النفس، الاستحياء. ومن الإثم أن يكون في القلب شك وريبة وتردد وكراهة لهذا الشيء أو لهذه الكلمة أو لهذا الفعل، في شك وريبة وتردد وكراهة. فهذه من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. شوف أنا الآن أشرح، وغيري من العلماء شرحوا أكثر، وهي في سطر واحد، البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، لكن معناه، لذلك جوامع الكلم، كلمات بسيطة لكن معناها عظيم، تدخل فيه مسائل كثيرة وأمور كثيرة. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا. قال بعد ذلك باب البخل، وسبق قال البخاري قبل بابين قال باب الشح، ذكرنا هناك وتكلمنا عن الشح، هنا يقصد باب البخل، يذكر أيضا فيه بعض أيضا ما يتعلق بهذا الخلق الذميم، خلق السيء، وهو البخل، وخطورة هذا الخلق السيء على الإنسان البخل أو الشح. البخل مذموم، بل هو مرض كما يأتي في هذا الحديث، مرض من الأمراض البخل، وقد يكون سبب لدخول النار هذا البخل، يعني عدم إنفاق ما وجب عليك إنفاقه، وكذلك أيضا عدم التقرب إلى الله عز وجل بما عندك من نوافل، تبخل، فتبخل على الإنفاق على زوجتك وأنت غني وهي فقيرة، وتبخل على الإنفاق وتمسك مالك عن أولادك وأنت غني ومستطيع، وهكذا تمسك عن الفقراء والمساكين والمحتاجين. هذا هو البخل مذموم في الشرع، وهذه ثلاثة أحاديث تدل على هذا. نعم.
باب البخل. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا حميد بن الأسود عن الحجاج الصواف قال حدثني أبو الزبير قال حدثنا جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيدكم يا بني سلمة؟ قلنا جد بن قيس على أن نبخله. قال وأي داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح. وكان عمرو على أصنامهم في الجاهلية، وكان يؤلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج.
حديث صحيح. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا حميد بن الأسود. حميد بن الأسود هذا مختلف فيه، فمنهم من وثقه ومنهم من ضعفه. حميد بن الأسود يروي عن الحجاج الصواف. حجاج الصواف هذا هو اسمه الحجاج بن أبي عثمان الصواف، ويقال الخياط أيضا، هذه الأسماء لأن يأتي أحيانا الخياط هو نفسه الصواف، يعني يبيع الصوف، يخيط الثياب، هذه مهنة، فمن الناس من يلقب بمهنته، يلقب بمهنته النجار، الصواف، الخياط، وهكذا البزاز، بزاز يعني اللي يبيع الثياب، الذي يبيع الثياب، وهذا جده. إذن هو الحجاج الصواف، حجاج بن أبي عثمان الخياط ثقة. قال حدثني أبو الزبير قال حدثنا جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيدكم يا بني سليمة؟ بنو سليمة قوم قبيلة، فنبي الله صلى الله عليه وسلم يسألهم من كبيركم، من شيخكم، شيخ القبيلة، سيدكم من؟ قلنا جد بن قيس. جد بن قيس هكذا اسمه، جد بن قيس على أن نبخله، هو سيدنا لكن نتهمه بالبخل، نصفه بالبخل، نصفه بالبخل، نرميه بالبخل. شوف هذه غيبة، اختابوا سيدهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليهم، لأن هذه من الغيبة الجائزة. إذا تريد تعرف عن شخص وتذكر حاله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ولي الأمر سألك، فلا بد أن تبين، لا بد أن تبين. قال وأي داء أدوى من البخل؟ أنتم ترمونه بأنه بخيل. قال وأي داء، أي عيب، أي مرض أقبح، هذا أدوى من البخل، يعني أقبح من البخل، هي أصلا أدوء، بدل الألف المقصورة همزة عليها ضمة، أدوء، هذا الصواب، لكن بعض النسخ موجودة أدوى بالألف المقصورة بعد الواو، لكن الأفصح هي أدوء، همزة أولى ثم دال ساكنة ثم واو مفتوحة ثم
همزة أيضا مرفوعة أدوأ وأي داء أدوأ. لذلك قال الخطابي في كتابه إصلاح غلط المحدثين، قال هكذا يروي أصحاب الحديث أدواء لا يهمزونه، والصواب أنه يهمز فيقال أدوأ أدوأ. والخطابي الإمام المعروف المحدث المعروف صنف كتاب صغير في إصلاح غلط المحدثين، هذا يحتاجه طلبة العلم، كتاب مطبوع قريبا من 80 صفحة صغير، يذكر فيه غلاط المحدثين عندما يروون بعض الأحاديث يخطئون في بعض الألفاظ والعبارات، وسار الخطأ هذا قرون إلى أيام الإمام الخطابي، وهو استدرك هذه الأخطاء وجمعها في هذا الكتاب اسمه إصلاح غلط المحدثين، كتاب من أراد أن يراه يراجعنا، كتاب طيب مفيد ذكر فيه هذا. طيب قال وأي داء أدوأ من البخل، أي عيب ومرض أقبح من البخل، هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالبخل عيب مرض قبيح بل هو أدوى الأمراض يعني أقبح الأمراض. قال بل سيدكم عمرو بن الجموح، شوف ذكر رجلا منهم من بني سلمة من أكرم الناس، شوف مقابل البخل ذكر قال سيدكم هذا الرجل الكريم عمرو بن الجموح، لما دخل الإسلام كان كريما في الجاهلية، ولما دخل الإسلام أيضا هو كريم، وكان عمرو على أصنام في الجاهلية، كان على أصنام ليس معناه أنه يخدم الأصنام ويمسحها ويلمعها، لا لا، كان يسفه أصنامهم يشتم أصنامهم في الجاهلية هذا، وكان يولم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج يطعم الطعام، سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتزوج فقال يا رسول الله الوليمة عليك، فيولم رضي الله عنه، هذا عمرو بن الجموح. إذن من هذا الحديث لا عيب أقبح من داء البخل، وأيضا في الحديث جواز الإعانة في الوليمة أو القيام بها كاملة، إذا سمعت من أحد الناس أو من أقاربك ما عنده يعني القدرة على الإنفاق على زواجه وأنت عندك أعنه على الوليمة، وهذا يحصل في القبائل المعروفة يعينون من رأوا أنه يحتاج إلى الإعانة في زواجه، هذا دليل كان يولم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج، فيجوز الإعانة في الوليمة ولا يجوز رد هذه الإعانة، بل يقبل هذا الرجل من أعانه في وليمة الزواج أو من قال علي هذا كذا وعلي كذا مما يتبرع الناس ويساهمون فيه، هذا من حسن الخلق، من حسن الخلق والتعاون. نعم.
قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا هشيم عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا وراد كاتب المغيرة أنه قال كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة رضي الله عنهما أن اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه المغيرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال وعن منع وهات وعقوق الأمهات وعن وأد البنات.
نعم، كلمات بسيطة هي سطر واحد، لكن شوف المعاني من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث متفق عليه في الصحيحين، قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا هشيم عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا وراد كاتب المغيرة قال كتب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، كتب إلى المغيرة بن شعبة أن اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حدثني بحديث هو بعيد في الشام معاوية، فطلب أن يكتب له أحاديث، فكتب لها من ضمن الأحاديث هذا الحديث، لأن المغيرة بن شعبة يروي أحاديث كثيرة، سمع من النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، ويخدم النبي صلى الله عليه وسلم في سفراته وفي غزواته، فيسمع من رسول الله أحاديث كثيرة، مغيرة بن شعبة. نعم. فقال أنا اكتب لي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه المغيرة، نعمل بالمكاتبة، مما كتب له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى، شوف، ينهى عن هذه الأشياء، عن هذه الأشياء الخمس، ينهى أو ست أشياء، ينهى عن قيل وقال، إضاعة المال، كثرة السؤال، منع وهات، عقوق الأمهات، وأد البنات، ستة أشياء ينهى، حرمها الإسلام، قيل وقال، هذه كثيرة في أيامنا، أي شيء سمعه تكلم فيه، أي شيء سمعه وصل إليه عن طريق وسائل التواصل نشره، أي شيء، والناس أكثر ما ينشرون في أيامنا الباطل والغيبة والسخرية والنميمة والحديث الموضوعة والمكذوبة والإشاعات والفتن، أكثر ما ينشر في وسائل التواصل هذه الأمور، وينشر قيل وقال، شفناها، قيل وقال، قال فلان، فعل فلان، أرسل، هذه كلها، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، كفى، يكفيه هذا إثم، كل ما سمع شيء حدث فيه، كل ما جاء شيء نشره في وسائل التواصل، آثام كثيرة الناس يعني يجدونها من عدم الالتزام بأوامر الشرع في الوقوع في هذا النهي، ينهى عن قيل وقال، قيل وقال عرفنا معناها الحديث بكل ما سمعه المرء، بكل ما سمعه المرء يتكلم فيه، قيل وقال، ما عنده شيء إلا قال فلان وقال فلان، وقيل كذا وقيل كذا، شغل نفسه وشغل الناس، وبعض الناس يشغلون أهل الخير خاصة إذا معهم في بعض وسائل التواصل، بعض المجموعات يشغلونهم في هذه الأمور، فعلى الإنسان أن ينتبه، لأن أثام كثيرة من وراء هذه وسائل التواصل، وأيضا أجور كثيرة وحسنات كثيرة إذا نشرت الخير، نشرت السنة، نشرت الأحاديث الصحيحة، نشرت كلام أهل العلم، نشرت مسائل العقيدة، السنن للناس حتى يتعلمونها، أقوال أئمة الإسلام مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل، انشرها بين الناس بس بالمصدر الصحيح الموثوق، حتى الناس يتعلمون يعرفون دينهم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وكلام أهل العلم والأئمة، أربط الناس بالحق بالصدق بالصحيح، ليس بالقيل وقال. الثاني قال إضاعة المال، إضاعة المال بسهولة في غير طاعة الله، واحد عنده الله عز وجل أنعم عليه بمال يضيعه، يصرف في الحرام، يصرف في الحرام أو للإفساد بين الناس، نعم محرم. كثرة السؤال، كثرة السؤال هذه لها معنيان، كثرة السؤال يعني كثرة الطلب من الناس والإلحاح، يبغون هذا أعطوني كذا، طبعا غير عن أولاده وكذا، الناس الآخرين أعطوني كذا، سووا لي كذا، يكثر من سؤال الناس، طلب من الناس لغير حاجة ولغير ضرورة، لأقل الأسباب يطلب من الناس، هذا منهي عنه، منهي عنه، ليس من المروءة، إلا لحاجة وضرورة يجوز الإنسان أن يطلب من الناس، ما عنده شيء يأكل، ما عنده شيء يشرب، ما عنده شيء يلبس، ما عنده شيء يدفع رسوم مثلا لأولاده في المدارس، محتاج، ماذا يفعل؟ فلو سأل طلب الزكاة، هذا ما فيه شيء، يجوز له، ما يريد أن يتكثر من سؤال الناس، لا، عنده ضرورة، عنده حاجة، يريد يعالج أولاده، يريد كذا، بطاقة صحية لعلاج أولاده،
رسوم إقامة ما عنده، فهذه لو سأل ليس من هذا المحرم، لأن في حاجة في ضرورة، لكن مقصود السؤال الطلب من الناس لغير حاجة ولغير ضرورة للتكثر من المال. المعنى الثاني كثرة السؤال، السؤال في المسائل التي لا حاجة له فيها، أسئلة فيها تعمق، فيها تكلف، فيها تضيع وقت للعلماء وطلبة العلم، ما عندش. والله من الناس يسأل أسئلة نصبر عليها مرة مرتين ثلاث، ما في فائدة، وننصحهم ما في فائدة، حتى واحد من كثر ما يتصل سيفت عندي إزعاج مرت عليه مرة ثانية. صحيح أنا كثرة سؤال، يسألون أسئلة، كم عدد أصحاب أهل الكف؟ الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن أهو لون كلب أصحاب الكف، شو يفيدك أنت هذا أبيض أو أسود أو أحمر؟ ما يفيدك في دينك. آدم عليه السلام كان أبيض ولا أسود؟ شو أسئلة والله تأتينا مثل الأسئلة. فكثرة السؤال هذا منيع عنه، لأن أولا أنت ما تستفيد من في دينك ولا أخلاقك ولا عقيدتك ولا شيء، مسائل لا تحتاج إليها. هذا كثرة السؤال، نهى عن كثرة السؤال، كثرة السؤال في المسائل التي لا حاجة فيها أو التعمق. وبعضهم يسأل حتى يختبر الشيخ، يعرف الجواب هو، لكن يسأل حتى يختبر الشيخ يعرف ولا ما يعرف، أو يحرج الشيخ في المجالس أسئلة من الأسئلة التي أصلا هو ما يعرف، ما يحسن السؤال ولا يريد الجواب، لكن هكذا. هذه كلها محرمة في الشرع. وعن منع وهات، منع وهات منع ما أوجب الله عليك، الله عز وجل أوجب عليك النفقة، أداء الزكاة، نفقة على زوجتك وأمك وأبيك، قبل ذلك نفقة، وجوب النفقة، وجوب أداء الزكاة، فهو يمنع، منع هات يطلب ما ليس له، شوف يطلب لا ما ليس له، هو عنده وغني ومستطيع لكن يطلب الزكاة، هات، شوف هذا ليس حقه، هات. شوف كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، منع وهات، منع ما وجب عليه، طلب ما ليس له، تدخل في هذا. هو عقوق الأمهات، هذا واضح العقوق، وعقوق الوالدين، لكن ذكر هنا الأمهات لأن حرمة الأمهات آكد، وحق الأم آكد من حق الأب، فذكر عقوق الأمهات، لكن وعقوق الوالدين من كبائر الذنوب، بل من أكبر الكبائر عقوق الوالدين بعد الشرك بالله، يأتي عقوق الوالدين. وعن وأد البنات، دفنهن وهن حيات، وهذا أيضا يحصل في أيامنا، لا تظنوا أن ما يحصل، كم من الناس يذهب إلى المستشفى زوجته حامل، يتبين من الكشف الطبي أنها بنت، ينزل البنت، ما يستطيع هنا، يذهب إلى بلاد فقط لأنها بنت، هذا وقت للبنات، وقت للبنات، نسأل الله العافية. هذه كلها محرمة. هذا الحديث جاء في باب البخل، ما هو الوجه، ما هو الشاهد؟ قالوا لأن البخيل يمنع، فينهى عن منع وهات، والبخيل يمنع ما وجب عليه، فهذا هو الشاهد، منع وهات، كلمة منع هي الشاهد. وهذا من فقه البخاري رحمه الله، أتى بهذا الحديث تحت باب البخل، لأن البخيل يمنع، البخيل يمنع ما أوجب الله عليه من النفقة، يمنع الزكاة، ويمنع النفق على زوجته وأولاده، ويمنع النفق على والديه، فهذا هو الشاهد. نعم. آخر حديث. نعم.
قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال سمعت ابن عيينة قال سمعت ابن المنكدر سمعت جابرا رضي الله عنه ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا.
فقال لا، هذا حديث لأنه مكرر، مر معنا سابقا 279 شرحناه سابقا، لذلك هو ليس آخر حديث، آخر حديث اللي بعده، لأن هذا الحديث شرحناه سابقا، ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا، يعني إذا كان عنده صلى الله عليه وسلم أعطى، يرحمك الله، في نفس الوقت أعطى، ما يقول لا، وإذا لم يكن عنده أحال إلى أحد الصحابة اذهب إلى فلان يعطيك، وإذا ما فيه وعد خيرا تعال لي باتر بعد يوم بعد يومين، تعال إذا جاء السبي نعطيك خادم، لما جاء الصحابي وسأله خادم قال تعال بعد عندما يأتي السبي تعال نعطيك خادم، فأتى وأعطاه الخادم أو سكت صلى الله عليه وسلم، لكن ما يقول لا، ما يقول ما أعطيك. هذا مرة معنا شرحنا. آخر حديث لاذان سبع دقائق، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا ويحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يسددهم ويوفقهم لكل خير، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.